بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب أخوة الإسلام من الأبواب النافعة والمهمة، هو الباب إزالة النجاسة. بس هو المقصود بهذا الباب تعريف النجاسات، ما هي النجاسات، ما هي الأشياء النجسة والأشياء الطاهرة. فلذلك الأسبوع الماضي بلش بالبول، قال البول نجس، وجاب الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فأول النجاسات هو البول. طبعا أخوة الإسلام، نحن ما فصلنا بالأسبوع الماضي البول عدة أصناف. البول عدة أصناف، في بول الإنسان البالغ الكبير هذا مجمع على أنه نجس، أما الطفل الصغير اللي إسا لم يأكل فقط يرضع الحليب فهذا مختلف في نجاسته، والجمهور على أنه نجس، جمهور أهل العلم على أنه نجس. بعدين الصنف الثالث من الأبوال بول الحيوان اللي يؤكل لحمه مثل البقر والغنم والإبل وغيرها، فهذا مختلف أيضا في نجاسته، مختلف في نجاسته، والراجح نجاسته. وسبب الاختلاف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض القبائل العربية لما جاءوا إلى المدينة، زاروا المدينة، في قبيلتين زاروا المدينة، اجتووا المدينة. شو اجتووا المدينة؟ أن ما ناسبهم طقسها ومرضوا، في رواية انتفخت بطونهم، انتفخت بطونهم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون، فأشار عليهم أن يخرجوا إلى خارج المدينة في حماء كان الإبل الصدقة ترتع فيه، فقالوا اشربوا من ألبانها وأبوالها، اشربوا من ألبانها وأبوالها. فهذا الحديث الصحيح طبعا دفع بعض العلماء إلى القول بأن أبوال الإبل طاهرة، وقاسوا عليها أبوال الحيوانات اللي يؤكل لحمها كالبقر والغنم وغيرها، أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يشربوها لولا أنها طاهرة. الأئمة الشافعية اللي يرون بأن الأبوال الحيوانات كلها نجسة حتى اللي يؤكل لحمها، كيف ردوا على هذا الاستدلال؟ قالوا أنه هذه الأبوال من النجاسات، لكن يجوز التداوي بالنجاسة، قالوا يجوز التداوي بالنجاسة إذا ما في شيء طاهر، إذا ما في دواء طاهر يجوز التداوي بالنجاسة، فعللوه من هذا الباب ولم يقولوا بطهارة بولها. المسألة الأخيرة، الصنف الرابع من الأبوال، بول الحيوانات اللي لا يؤكل لحمها مثل حيوانة المفترس الأسد والنمل وكذا، قالوا أيضا هذه مجمع على أنها إيش؟ نجسة. إذن الأبوال فيه تفصيل، منو شيء واحد، منو يعني حكم واحد، فيه تفصيل. ولكن نحن عند الأئمة الشافعية الراجح نجاسة هذه الأبوال كلها، يعني احفظ برأسك الأبوال بأصنافها الأربعة كلها نجسة عند الشافعية، سواء بول الآدمي الكبير أو بول الطفل الذي لم يأكل بعد، أو بول الحيوان يؤكل لحمه، أو بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، كلها نجسة عند الشافعي. تفضل. ما قضية طهرة ولا نجسة؟ القضية أنه صلوا في مرابد الغنم ما صلوا في مرابد الإبل، كل أن ما قضية النجاسة هنا؟ انه بول الغنم يعني طاهر وبول الابل نجس، مش المقصود بالحديث النجاسات. المقصود ان بينوا حديث اخر ان الابل لها نفور كنفور الشياطين، يعني انت بيكون نايم بمزربة الابل ممكن تضربك تقتلك، اما الغنم فيها وداعة وديعة، ما بيأذيك لو نمت جنبه، ما بيأذيك. أما الأبل تنفر، ممكن بالليل تحقد عليك وتقتلك أنت ونايم. فما الموضوع هنا؟ الحديث حديث البول وما البول، موضوع أنه النفور وعدم النفور، هذه مسألة. طيب بتقول قد تبول في أماكنها، هلا بنحكي عن قضية كانت الكلاب تبول في مسجد أو يعني تسرع في المسجد النبوي، وحتى ممكن تبول فيه. كان العلماء قالوا يعني يتجاوز عنها، لأنه كان الأرض تراب، ما كانت سجادة أو حصير، أو أنه لم ترى، أو إلى آخره. في عدة تأويلات للمسألة، بس نحن عم نحكي عند الأئمة الشافعية كل الأبوال نجسة، كل الأبوال بأصنافها الأربعة نجسة. هذا بالنسبة للبول. بالنسبة للغائط، الغائط أيضا بالإجماع أهل العلم أنه نجس، لكن الحديث اللي احتج به الإمام الشيرازي أنه النبي يقول لعمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح، فهذا حديث غير صحيح. هذا الحديث غير صحيح، يعني حتى الإمام بيهقي يقول لا أصل له، لا أصل له. يعني لذلك هنا الفرق بين الإمام النووي رحمة الله عليه والإمام الشيرازي، أن النووي محدث فبيعرف لك الحديث صحته. الشيرازي كان فقيه، كان فقيها، يعني ما عنده دراية كبيرة بالحديث. كلما كان الفقيه محدثا كلما كان أقرب إلى فهم الصواب ومعرفة الصواب بالحكم الشرعي. لذلك إذا أنت بدك تقرأ للفقهاء، ابحث عن الفقهاء المحدثين. فقهاء المحدثين بيكون دائما قريب أنت منهم. ليش؟ لأن عندهم دليل، يعني عنده حديث بقى صحيح ضعيف. بس اللي عند الشافعية الإمام النووي كان من المحدثين، وابن حجر العسقلاني كان المحدثين. عند الأحناف في الإمام الزيلعي عنده كتاب نصف الروي من كبار المحدثين. عند المالكية في ابن عبد البر من كبار المحدثين. وعند الحنابلة ابن قدامة من كبار المحدثين. فإذا بدك تقرأ فقه، اقرأ الفقه عند المحدثين. ليش؟ بيكون دغري يبين لك الحديث مدى صحته. فهذا الحديث اللي الإمام النووي بيقول هذا حديث لا أصل له، يعني لا يحتج به. على ماذا بنينا نجاسة الغائط؟ بيقول على الإجماع، أجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على ذلك. طيب هذا انتهينا من البول ومن الغائط. إذا ما في أسئلة بنكمل إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. فعلل نجاسته بأنها ركس، والركس الرجيع، وهذا رجيع فكان نجسا، ولأنها خارج من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسا كالغائط.
هلا بعد ما حكى عن مثل ما ذكرنا بالأبوال، كلنا البول في بول الإنسان وبول البهائم، كذلك الغائط. هلا بعد ما حكى عن غائط انه بالاجماع نجس، الان عم يحكي عن سرجين البهائم وذرق الطيور. المقصود الغائط بالنسبه للبهائم، بالنسبه للطيور. بالنسبه للحيوانات ما يسمى غائط، يسمى سرجين، وبالنسبه للطيور يسمى زرق، بس هو المقصود به الغائط. يعني شو حكمه عند الشافعيه؟ نجس. عند الشافعيه نجس. والمسألة كما ذكرنا فيها اختلاف عند أهل العلم. العلماء اللي قالوا بأن أبوال الحيوانات اللي يؤكل لحمها مثل الإبل والبقر طاهرة، قالوا أيضا الغائط منه طاهر، السرجين منه طاهر، ما بس يعني خصصوه بالبول، قالوا حتى الغائط منه طاهر. وتساهلوا في زرق الطيور، قالوا أيضا زرق الطيور كلها طاهرة. هذا عن غير الشافعية. منهم من استثنى فقط الدجاج، قالوا زرق الدجاج فقط نجس والباقي طاهر. المهم المقصود انه هذه المسائل فيها اختلاف بين العلماء. عند الشافعية كله نجس، الغائط من الانسان نجس، ومن الحيوانات نجس، ومن الطيور نجس. طيب شو الدليل؟ استدل بحديث البخاري عن ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتيت النبي عليه الصلاه والسلام بحجرين وروثه، فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال انها ركس. شو المقصود اتيت النبي؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني في الغائط، يعني يقضي حاجته، فما كان في ماء، فطلب من ابن مسعود يناوله حجر ليستنجي به. اذا ما في ماء الانسان يتطهر بالحجر يستنجي به. فابن مسعود ما لقوا حجر، لقوا حجرين، السنة ثلاثة. فبدل ما يلاقي تالت حجر تالت، شو جاب له؟ الغائط الجمل او البقرة كان ناشف، طبعا كان ناشف، فقال لك بيمشي الحال لانه ناشف مثل الحجر صار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الحجرين والقى الروسة، رد هذه. شو قال له؟ قال انها ركس. شو يعني ركس؟ بعض العلماء يقول معناه في اللغة العربية انها رجيع، يعني غائط، بعضهم يقول انها قذر. يعني هل المصنف قال كلمة، يقول فعلل نجاسته بانه ركس، والركس الرجيع، الرجيع يعني اللي يرجع، معناته الغائط. هون النووي انكر عليه، قال ما تقول فعلل نجاسته، يعني ما قضى النجاسة، قال فعلل تركه، يعني النبي ترك الأخذ الروثة ما استنجى بها، قال لأنها رجيع، ما تدل على أن كل شيء رجيع هو نجس، وهذا رجيع فكان نجسا إلى آخره. إذن عند الأئمة الشافعية، حتى نريح رأسنا، يعتبرون الغائط عند الإنسان وعند البهائم كل والطيور كله نجس. نعم. في أسئلة قبل ما نستمر؟ بس بالموضوع هذا، إذا في إشكال عند أحد الأخوة، إذا ما في إشكال منكمل جون، تفضل. بيستعملوه مثل ما ذكرت أنا، في علماء يعني يرون أنه طاهر، علماء يرون أنه هذا الزبل بنسميه الزبل طاهر، وفي علماء يرون أنه نجس، بس بيقول لك يجوز، يعني حتى كان طاهر ولا نجس يجوز استعماله في الأرض. لكن أين يختلف الحكم؟ في شرائه. فمن قال بأنه نجس لا يجوز له أن يشتريه، ومن قال بأنه طاهر يجوز أنه يشتري. واضح؟ تفضل. هلا إذا كان مثلا في بقر أو دجاج أو غنم أو غير ذلك يأكل من النجاسات، هلا الزبيلة ما كلها نجازة، بس فيها نجاسات، فيها نجاسات. فإذا كانت البقر لنقل بتتغذى بالنجاسة، فهذه لا يجوز أكلها، هذه لا يجوز أكلها، إنما ينتظر لها. قال العلماء البقرة يعني يحبسوها ويعلفها طاهرا 40 يوما، يعلفها طاهرا 40 يوما، ثم يحل له أكلها، قبل ذلك لا يحل له أكلها. أما الدجاجة إذا كان أكلت نجازات فتحبس وتطعم الطاهر من الطعام، بس تحبس فقط 3 أيام. أما البقر فأربعين يوم حتى تصبح هنا يتغير لحمها، حتى يتغير لحمها. نعم، بس هذا خارج عن سؤالنا الموضوع، خلينا بس النقطة نفسها إن شاء الله. لا لا، ما شايفين ينفرد، ولا في علماء كتير، بس أنا ما عم جيب أقوال أهل العلم، يعني مسألة تطول وما في داعي تحفظوا هذه المسائل، بس ما انفردوا بذلك. لا فضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما القيء فهو نجس لحديث عمار، ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسا كالغائط.
الشافعي ماذا يكون؟ رجعوا، أخلصنا من البر والغائط، إجا القيء، معروف شو القيء، قال فهو نجس. طيب على ماذا استدل الشافعي بنجاسته؟ استدلوا بحديث عمار اللي هلا من شوي قلنا انه هذا حديث باطل، لا يحتج به. وهذا أيضا دليل عقلي، قالوا لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط، وهذا قياس مع الفارق، فالقيء ليس كالغائط. لذلك جمهور أهل العلم على أن القيء طاهر، جمهور أهل العلم خالفوا الشافعية ورأوا أن القيء طاهر، لأنه قالوا ما في دليل على نجاسته، الغائط فمنا والبول فمنا، بس القيء شو الإشكال فيه؟ شو الإشكال فيه؟ ما في دليل من الكتاب أو السنة على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة. لذلك نحن نميل إلى قول جمهور أهل العلم أن القيء ليس بنجس. بس طبعا إنسان والله إجا على قيء بيغسل سوون باب التطهر والنظافة، بس ما من باب إنه نجس. نعم
أحسن الله.
في فرع يا ريتك تقرأهم.
أيها الشيخ،
بعد
الماء الذي يسمى
بعد، قال أصحابنا الرطوبة
فرع، قال أصحابنا الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة، وحكى الشاشي عن أبي حنيفة ومحمد طهارتها، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة بالبلغم وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته. وأما النخاعة الخارجة من الصدر فطاهرة كالمخاط.
طيب شو هنا الحكم بعد ما حكى الإمام النووي والشيرازي عن القيء؟ تعرض لمسألة كثير ناس بتصير معه، نحن يكون نايم بفيق بيلاقي مي نزل من تمه، هذه اسمها رطوبة تخرج من المعدة، فالشافعية حكموا أنها نجسة. والراجح كما ذكرنا أن جماهير أهل العلم أنها ليست بنجسة، ليست بنجسة، شيء خرج من سواء خرج من المعدة أو من الفم ريء أو غيره، ما في دليل على نجاسته. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأما المذي فهو نجس.
المذي ها؟ وأما المذي،
وأما المذي فهو نجس، لما روي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول. وأما الودي فنجس لما ذكرنا من العلة، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه.
هلا بعد ما خلصنا من البول والغائط وموضوع القيء، الآن جينا على موضوع المذي والودي. المذي ما هو المذي؟ المذي ما يخرج عند التفكير بالشهوة بس لا بشهوة، قول يخرج عند الشهوة لا بشهوة كما عرفه الفقهاء. شو يعني عند الشهوة لا بشهوة؟ يكون إنسان عم يفكر بالشهوة فيخرج منه ماء، هذا الماء اسمه المذي، بس أثناء خروجه لا يخرج بشهوة، المني يخرج بشهوة. أما المذي ما بيحس به الإنسان، ما بيشعر إذا خرج أصلا منه شيء ولا لم يخرج منه شيء، فيخرج لا بشهوة يعني ما بتحس فيه أصلا، ولكن يخرج عند التفكير بالشهوة، هذا المذي نجس. نجس لأنه أصلا يخرج من الذكر، يخرج أصلا من الذكر. وهذا المذي لما بنحكي أنه الرجل كمان يكون في المرأة وفي الرجل، يكون في المرأة وفي الرجل، المرأة تمذي والرجل يمذي. فعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، وهذه غالبا المذي بيكون بالرجل قوي الشهوة، قوي الشهوة، فيقول كنت رجلا مذاء فذكرت. هون في الحديث ذكر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية أخرى بينت أنه ما ذكر مباشرة، أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له الرسول عليه السلام خجلا منه لأنه كان هو زوج ابنته، فماله أن يسألوا بهذه المسألة. لذلك العلماء ما بيحبوا أن الأصهار يسألوا أعمامهم أو يحكوا قدامهم عن أشياء متعلق بجماع بناتهم ليست من الأدب، ليست من الأدب. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت المزيه فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فلما أمره بغسل الذكر، يعني حيث أصاب المزي المكان يغسل، دل على نجاسته. طيب هذا بالنسبة للمزي. بالنسبة للودي، الودي نجس. ما هو الودي؟ الودي أيضا ما يخرج، ما ضروري يعني عند التفكير بالشهوة، لا، يخرج عادة بعد البول، يخرج عادة بعد البول. ماء لزيج أبيض يخرج بعد البول، فهذا الماء أيضا نجس، هذا الماء أيضا نجس، لأنه أصلا يخرج من الذكر فهو نجس. فالمزي والودي نجسان، ويغسل منهما مكان ما بيصيبه. نعم. يعني حيث أصاب نمرات، حيث يصيب، حتى لو أصاب بعد الذكر تغسل محل ما أصاب، ما يجب غسل الجميع. المزي والودي مجمع عليهما، ما في خلاف فيهما، نجاسته مجمع عليها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما مني الآدمي فطاهر، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان نجسا لمن عقدت معه الصلاة، ولأنه مبتدأ خلق بشر فكان طاهرا كالطين.
أخلصنا من المذي والودي. الآن المني، المني عند الجماهير أهل علم أو جمهور أهل علم أنه طاهر. لماذا طاهر؟ بجيبوا الدليل. الدليل أنه عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفركه من ثوب رسول الله عليه وسلم. يعني أحيانا النبي بتعوم ثوبه، النبي عليه السلام يتعوم ثوبه من المنية فبيجمد، بعد شوي بيصير جامد. فعائشة تقول: أنا كنت أفركه فرك، يعني في بحطه بضفري، بفركه بضفري. فلو كان نجسا لوجب غسله، لأن النجس لابد من غسله بالماء، ما بكفي الفرك والإزالة. فلما قالت: كنت أحطه من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل على أنه ليس بنجس. لو كنت أغسله كان نجس، لما قلت أحطه خلاص. بس طبعا في أحاديث أخرى كانت تغسله، بس المراد أنه مرات كانت تغسل، مرات كانت يعني تفركه فرك. فالعلماء لما بيقولوا شيء يغسل مع تنجس، يفرك فرك مع تطاهر. لكن هون الحديث يفهم منه أنه كان النبي وهو يصلي يتفرك الثوب، وهذا يقول النووي رحمه الله ما ورد هكذا الحديث، ما ورد هكذا الحديث. بدي بس الأخ الكريم يقرأ لي هذه الجملة عند النووي، حديث عائشة.
حديث عائشة صحيح، رواه مسلم، لكن لفظه: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
نعم، هذا لفظه في صحيح مسلم وغيره. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فغريب. يعني شنو غريب؟ يعني ما بيعرف نجيبه، ما له أصل. إنه النبي هو عم بيصلي هي بتجي بتلعب له بالثوب، لا، ما ورد الشيء. الأمر الثاني: دليل عقلي على طهارة المني، دليل عقلي غير بقى الشرعي، غير النص، إنه الإنسان خلق من المني، أصله من المني، كما إنه أصل من التراب. فبيقول لك مثل ما التراب طاهر، كمان المني طاهر. ولو كان المني نجس معناته الإنسان صار نجسا. يعني هذا الدليل سمي عقلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما مني غير الآدمي ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير، لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا كالبيض ومني الآدمي. والثاني: الجميع نجس لأنه من فضول الطعام المستحيل، وإنما حكم بطهارته من الآدمي لحرمته وكرامته، وهذا لا يوجد في غيره. والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه.
هلا بعد ما خلص المصنف من المني عند الآدمي، الآدمي البشر يعني، صار بده يحكي عن المني عند الحيوانات. فيها خلاف كبير عند الشافعي وعند العلماء، والراجح أنه إذا حكمنا على الحيوان أنه نجس مثل الكلب والخنزير فمنيه نجس، وإذا حكمنا عليه أنه طاهر كالدجاج والبقر والذئب والأسد وكذا فمنيه طاهر. يعني الحيوان النجس منيه نجس، والحيوان الطاهر منيه طاهر، فهو يتبع الحيوان في الطهارة والنجاسة. نعم، في أسئلة في بس هذا الموضوع؟ إذا ما في منكمل مكملين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما الدم فنجس، لحديث عمار رضي الله عنه: وفي دم السمك وجهان، أحدهما نجس كغيره والثاني طاهر، لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه.
بعد ما خلصنا من القيء والمزي والودي والمني، لأن رجعنا إلى صنف من أصناف النجاسات وهو الدم. والدم نجس بالإجماع، الدم. هلا رجع المصنف استدل بحديث عمار، قلنا حديث عمار ضعيف، وأدل على نجس الدم كثيرة، منها النبي قال للمستحاضة اغسل عنك الدم وصلي، فلما قال اغسل الدم يعني معناته نجس. نعم، فالدم نجس. هلا بالنسبة لدم السمك وغيره، ما النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن السمك ما هو طاهر، يعني حتى إذا ماتت السمكة حتفا فيها تؤكل وهي طاهرة. فمن أجل هذا ذهب العلماء إلى أن الدم السمك طاهر. يقول: وفي دم السمك وجهان، أحدهما نجس كسائر الدماء والثاني طاهر. شو يعني طاهر؟ قال: لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه. يعني ما دام السمكة، إذا واحد شاف سمكة طايفة على البحر هذه ميتة، ما حد صيد ميتة يعني، ومع هذا هي طاهرة ويجوز أكلها. فإذا كان السمك ما بيصير نجس يؤكل لو كان ميتا، فقال من باب أولى كان دمه يكون إيش؟ طاهر.
نعم
نعم. هلا بيرجع الإمام النووي بيتوسع شوي بدم الكمل والبراغيث والبرغوث، زود أثر البرغشي نزل منه دم، أو دبين نزل منه دم، أو برغوثي نزل منه دم. فالإمام الشافعي يرى أن هذه الدماء كلها نجسة، ولكن يعفى عن هذه الدماء أحيانا لأنه صعب الاحتراز منها، أو لقلتها قليلة بتكون نقطة يعني. يعني تلت برغشة على ثوبك نقطة دم صغيرة يعني ما يشق الاحتراز منها، وهي قليلة فيعفى عنها، بس لم يقل بطهارتها. الشافعية لم يقل طهارتها، قالوا بأنها كلها نجسة، كل الدماء نجسة. وعلي صدعي أنا ما عم اسمعك بالأخوي. ايه مهم هذا السؤال، انه بالنسبة انه الصحابة رضي الله عنهم كان احيانا بعض الصحابة يصاب وهو ويصلي، او وهو يصلي يصاب فينزل عليه الدم، والدم حكمنا بانه نجس، فما الحكم؟ فبعض العلماء قال بانه الدم اللي نزل كان قليلا يعفى عنه، قال بان الدم قليل فيعفى عنه. وفيك تقول انه الدم نجس، ولكن للوضع اللي اصاب الانسان يعفى يعني عنه للمشقة. انه انسان في المعركة اصيب، ما فينا له اترك ثوبك صلي عاري، بيصلي والدم يسيل، او الدم على الثوب للمشقة من الاحتراز منه، ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. بس لا نقول بطهارة الدم. ليش؟ لأنه هو صلى فقط والدم يسيل عليه. طبعا الأصل أن الطهر الإنسان يتطهر من النجاسات، ولكن هنا في ظرف، في معركة، ما أنه بظرف عادي إنسان عليه دم من له صلي، لا، هذه بس في المعركة. والله تعالى أعلم. هذا الجمع بين الأحاديث توفيق بينها.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما القيح فهو نجس.
بس عفوا هنا بس كلمة الإمام النووي، شو الإمام قال: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. قال: إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. يعني المسألة الدم مجمع عليه أنه نجس، ولكن كما قلنا يعفى أحيانا إذا إنسان عليه دم ويصلي بالمعركة، يعني حتى لا يشق عليه يعفى عن ذلك، فلا يؤمر بإعادة الصلاة ولا شيء. نعم. لا، لما يقول الإمام النووي أنه هذا هذه المسألة مثلا متفق عليه عند أصحابنا، يعني الشافعية، لا خلاف فيه عند أصحابنا الشافعية، لكن لما يقول لا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، شامل هنا شافعية وغير شافعية، شافعية وغير شافعية. بل الجراد طبعا مختلف فيه. بس نحن كنا عم نحكي عن دم البق، يعني دم البرغوش ودم، هذا المقصود. نعم. وأما القيح،
قال: وأما القيح فهو نجس، لأنه دم استحال إلى نتن، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى. وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح، وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن. ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما طاهر كالعرق، والثاني نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح.
طيب إذا بعد ما حكينا عن الدماء وغيره رجع توسع إلى القيح. القيح ما هو نسمي القيح، يعني إنسان بأيح جرحه، يعني بصير التهابات. هذا الميت الالتهابات هذه بيعتبرها العلماء جمهور أهل العلم الشافعية وغيرهم أنها نجسة. قال: لأنها تحولت عن الدم، يعني أصلها دم استحال إلى قيح، فحكموا إيش بنجاستها. الإنسان مثلا يطلع له عمل بسميه بالعمية عمل، هذا نجس، فإذا عوام سود يغسل الثوب. ثم تكلم عن شيء أخف منه اسمه ماء الجروح، ماء القروح. إنسان عنده مثلا حبة فأوها فنزل منها ماء، هذا بيقول إذا كانت متغيرة لها ريحة أو كذا يكون نجسة، إذا ما كان شيء لها يعني تغير فبتكون طاهرة، أما العمل نجس. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما العلقة ففيها وجهان. قال أبو إسحاق: هي نجسة لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض. فقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة لأنه دم غير مسفوح فهو كالكبد والطحال.
العلقة أحيانا المرأة يعني يعلق، تعرف تتكون الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة. النطفة معروفة، العلقة دم، المضغة صار جامدة لحمة، قطعة لحم. فالعلقة بيقول لك هي فيها وجهان، والرجع أنها نجسة لا، لأن أصلا هي دم، هي دم متكون، فالعلقة إذا خرجت من المرأة فهي نجسة. أنا أرى نقف عند هذا القدر، لأن سأسى في موضوع الميتة والخمر وكذا، خلي نقف هون حتى لا نطيل عليكم. أحكام كثير اليوم حكينا، ما بدنا نشد عليكم. نعم. ميلا السؤال ما عم بسمع ما عم بسمع في بعض العلماء قال ذلك، ولكن ما في دليل على ما في دليل على ذلك. يعني يقولوا مثلا في بول الصبي الصغير أن ينضح منه اللي لم يأكل الطعام، أما المذي لا، مجمع على نجاسته. والودي نفس الشيء، في بعض العلماء قال ينضح منه، ولكن في روايات أيضا اللي ورد فيها النضح ورد الغسل، فحملوا رواية النضح على الغسل، يعني يغسل منه. فلذلك المذي والودي ما تشكوا فيهما، هما نجسان، هما نجسان. هذا الحديث ليس من باب، أنا ذكرت لك أنه في من مسألة بول الصبي اللي لم يطعم الطعام في خلاف بين أهل العلم. الشافعية يقولون بماذا؟ يقولون بنجاسة كل الأبوال حتى الصبي الذي لم يطعم الطعام. أما الحديث ينضح من بول الصبي ويحسن بول الجارية، بعض العلماء فرق، قالوا هذا نجس وهذا نجس، ولكن لأن الناس عادة بيحملوا الصبيان أكثر يشق عليهم، فإذا خفف عنهم بالنضح. هذا التأويل اللي قالوا بالنجاسة، اللي قالوا بعدم نجاسته، فقالوا إذا كان لم يطعم الطعام فبوله طاهر، فمن أجل هذا قالوا بالنضح، لأن النضح لا يستلزم الغسل، النضح أقل من الغسل. وبعضهم فرق قال بول الجاري لأنه سخين. نعم. بس في سؤال أبو عمر قبل أبو. أي يعفى عنه، يعفى عنه أبو عمر. عند المالكية وحتى عن غير المالكية. إيه نعم نعم. ده الجمهور أهل العلم إنه الكلب نجس. إيه جمهور أهل العلم إنه الكلب نجس، والأدلة واضحة. أمر النبي عليه السلام يعني في إذا ولغ الكلب في الإناء قل أرقه، يعني إذا كانت عندك مثلا صحن في مي مثلا وإجا الكلب شرب منه دك ترميه، فلما قال ألقيه أرقه معناته نجس، لو كان طاهر ما أمر بإراقته لأن تضيع للمال. إلى جانب الأمر بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، معناته نجس مغلظة حتى ليس نجس عادية. فالكلب لا شك جمهور أهل العلم على أنه نجس، وهذا الراجح، وهذا الراجح. ما دخل النجس حكم شرعي، ما نوع منك عن نظافه هنا انه بيطعموه للكلب يصير نظيف، ما دخل النجس حكم شرعي، حكم تعبدي، ما دخل النجس بالبكتيريا وغير البكتيريا. لا، العلماء قالوا بأن الكلب كله نجس. كيف كله نجس؟ قالوا مثلا العرق تاعه، مثلا افترض الكلب عرقان وانت مثلا حطيت ايدك على ايدك ناشفه بس هو عرقان، فتعومت ايدك رطوبه من جلد الكلب، هذه صارت نجاسه. فقالوا لان رطوبه البدن تاتي من، او اللعاب ياتي من رطوبه البدن يتكون، فإذا حكمنا على لعابه بالنجس معناته جاء من رطوبة بدنه. فلذلك إذا إيدك ناشفة والكلب ناشف حطيت إيدك عليه ما في نجس، لا لا ما في، ما عليه شيء. أما إيدك معوم ماء حطيت إيدك على الكلب وإيدك معوم ماء هو ناشف، فصارت إيدك نجسة لأن دخلت الرطوبة، دخلت الرطوبة. واضح كيف؟
Gracias.
في بول ترشش عليها بدك تغسل الثوب المسح لا، بس إذا مثلا شيك هيك بمنطقة معينة نفس المنطقة اغسلها ما كل البنطلون، وإذا شيك هيك فيك تنضح ماء يعني تكتر شوية ماء على المنطقة اللي فيها شك، النضح عند الشك إذا تأكدت هون في بول بدك تغسله بدك تغسله، أما إذا شيك هيك في بول لما بول تنضح.
شيخ السؤال الأول هون، كيف يتخلص الرجل من الكبر والحسد؟
هذا خارج موضوع الطهارة، وهذا
خارج موضوع كلية
يقول الإسلام. هذه الأمراض النفسية بدها معالجة، يعني كيف إنسان مثلا مريض عنده ربو ولا عنده سرطان ولا كذا بيروح عند الطبيب، كذلك هذه الأمراض النفسية أمراض القلوب كمان تحتاج إلى أطباء. من الطبيب هنا فيها قلب العلم، العلماء العلم العارفين، هؤلاء بيدووا الإنسان من هذه الأمراض. وإذا ما في أطباء بمعنى علماء عندهم الخبرة، قال يقرأ الكتب، يقرأ الأحاديث وبعض الكتب اللي تساعده بالتخلص من هذه الأمراض. ذكر الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه ذكر أنه بيقول لك كان عندي عيوب كثيرة، عيوب نفسية يعني كثيرة، فدلت من خلال الرياضة، رياضة مش الجيد وكذا، لا رياضة نفسية يعني انه تفكير والتدريب بيدرب نفسه من خلال الرياضة واطلاعي، يقول واطلاعي على ما قال الأفاضل الحكماء من القدامى والمعاصرين، فلا زلت اطلع واعاني مداواتها حتى ذهب اكثرها. بيقول دلتني عم اطلع واقرا حتى قدرت اتعافى من اكثرها. هلا هو ابن حزم رحمه الله عليه ما ذكر عنده كبر، بس ذكر عنده عجب، عجب بنفسه، يعني كان ابن حزم ما شاء الله من بحور العلم، كان من بحور العلم، يعني ما احد يجاريه بالعلم، يعني إذا تصور ابن العربي اللي كان على ما هو عليه من العلم والشهرة، لما ذكر الذهبي ابن العربي ورد ابن العربي على ابن حزم قال ومن ابن العربي، أين ابن العربي من ابن حزم، يعني هو نقطة في بحره. ابن حزم كان كبار أهل العلم، عالم كبير، فكان عنده عجب بنفسه، فيقول يعني أنه لازلت أداويه وأعاني مداواته حتى ذهب. كيف بيعاني؟ كيف يعني مثلا بيروح العجب؟ أنا مثلا معجب بنفسي، مغرور يعني، ما شاء الله بلاقي حولي أكبر العلماء وما حدا بيوقف بوشي وكذا، كيف بده يروح العجب؟ بيقعد بينه وبين نفسه يختلي بنفسه، بيقول عمي تعال. وهكذا ابن حزم ذكر بيقول لك يعني صار بيقول فناظر عقلي نفسي، فناظر عقلي نفسي انه هذا العجب اللي عندي انه انا مغرور بشو مشان شو، هل هذا شيء مني انا ولا من الله تعالى؟ العلم من الله، طيب ليش انت تعجب لك بنفسك؟ ما لك به فضل. بعدين يذكر الانسان عيوب نفسه الخفيه اللي الناس لا تطلع عليها، فبيقول أنت تعجب بنفسك وعلمك وأنت عامل هيك وهيك 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 وهيك، يناظر عقله نفسه، يقول حتى ذهب مني العجب. فلذلك هذا أمر مهم جدا، الإنسان يداوي نفسه من هذه الأمراض خطيرة. وأنا أرى أكثر أمراض الإخوة في الإسلام هو الحسد، الحسد أنا مسميها الغيرة تخفيفا، بس هذا اسمه الحسد. مثلي مثلا أخ الله تعالى فتح عليه بالمال والتاني ما انفتح عليه بالمال، فبيطلع عليه وبيحكي عليه وبينتظر غلطة منه لا يحكي عليه وبيراقبه، وبيجي مثلا عند كل الناس ما شاء الله فلان الله يرزقه، الله يرزقه، شوف شو الله فتح عليه، الله يرزقه، لازم يكون مهور. فهذيك هذا اسمه الحسد، هذا خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مؤمن، يا أما الإيمان بيطلع الحسد، بيكون مؤمن الإيمان يغلب الحسد عنده، أو الحسد يغلب الإيمان يخرج عن الإيمان الإنسان. إذاك الحسد أول معصية عصي الله فيها الحسد. إبليس حسد آدم، إبليس حسد آدم فتكبر عن أمر الله، أمر الله بالسجود له استكبر. بس شو أصل المعصية؟ الحسد ثم الكبر. إذاك إياكم والحسد يا إسلام. خص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه انظر إلى من هو أسفل منك بالدنيا، ما تطلع على اللي أعلى منك، ولا تنظروا إلى من انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. ما تطلع مين أغنى منك، طلع مين أفقر منك. إذا مطلع فلان شو عنده ما عنده، طلع على هذيك اللي ما عنده شيء والحمد لله أنا أفضل منه، أنا أفضل منه. فلذلك هذه الأمراض تعالج، يعني في طريق لمعالجتها. الإنسان بيقعد بيراجع نفسه، بيفكر، بيراجع عقله، بيقول ليش أنا بتطلع على الناس، ليش بحسد، ليش عندي هالضيق، إذا الله رزق فلان تاني بتضايق ليش. فهذا بدل الإنسان بيعالج نفسه حتى يذهب منه، حتى يذهب منه. لذلك ابن حزم من أنصافي رحمه الله كان يقول في أشياء عندي أمراض ما قدرت يعني أتعافى منها 100%، بس يعني خففت منها. لكن عندي حقد على إنسان مثلا أزيني ما أقدر سامحه، ما أقدر، بس آخر شيء بيقول لك دلت عالج نفسي حتى قدرت أني ما أظهر له أي يعني عتب، بس أني اتخذوا صديق حميم ما بقدر، لك جرحني مرة وأزيني مرة ما بقدر صوفي. زيك الإسلام انتبه، اهتم بهذه الأشياء، معالجة أمراض النفوس والقلوب، لأن هذه أهم يا أخو الإسلام، أهم. لذلك شوف الحديث الجميل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيكون عبد الله جالس في المسجد والنبي بيقول يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فالكل بيطلع على الباب، يعني يطلع الآن بيفوت ويهد مع الجنة، فبيلاقي رجل من الأنصار عم يتوضى برا والميت الوضوع عم تنقط منه، فات في اليوم الثاني نفس المجلس، النبي بيقول الآن بيفوت ويهد من أهل الجنة، طلع نفس الأنصاري، واليوم الثالث نفس الشيء. فعبد الله يعني بيقول شو هالقصة، أنه رجل مبشر بالجنة، ثلاثة أيام رسول بشر به بالجنة، فبيقول عنده بيقول له بدي نام، بيقول له أنا علقت أنا وأبي وما حبي روح على البيت، فيك نايمني عندك ثلاثة أيام، قال له تكرم عينك، فراح لعنده. فشو ظن عبد الله بن عمر، أنه هالرجل ما شاء الله يعني كل الليل عم بيصلي ويبكي عشان هيك بشر بالجنة، فلا ما صلى العودة السنة والوتر ونام. وظن تاني يوم بيلاقي صويم، ملاقى صويم. فمر أول يوم بيقول لك يمكن قدامي ما عمل هيك، تاني يوم نفس الشيء، تالت يوم نفس الشيء. فبيقول حتى استقللت عمله، يعني لقيت ما بقى ما عنده شيء زيادة، يعني أنا بصلي أكتر منه. طيب ليش هذا هيك مبشر بالجنة؟ فإجا صارحه، قال له يا فلان بدي صارحك المسألة، إنه أنا ما بيني وبين أبي أي خلاف، بس أنا هيك قلت لك من شان شوف عبادتك، لأن النبي هيك قال عنك عليه الصلاة والسلام، فحبيت اطلع على حياتك وعلى عبادتك شو بتعمل. فقال له شو أنت هل أنت بتصلي أكثر مني، هل أخفيت عني صلاتك؟ قال له أبدا، اللي شفتني أنا هذا هو، ما أني أنقصت شيء من شمس الرياء أبدا. قال له هذا هو، قال له هذا هو. أم راح عبد الله، أم هو رايح، هو فهم رجل عارف السبب، لما رأى عبد الله قال ارجع، قال هو ما رأيت إلا أني لا أجد في نفسي حسدا، لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ولا أجد في نفسي غشا لأحد المسلمين. ذكر شغلتين، قال لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطى الله إياه. قال له بس عندي شغلتين، قالوا شو الشغلة الأولى؟ لا أحمل في نفسي غشا لأحد من المسلمين. شو يعني غش؟ ما بس غش الغش يعني التجارة وبيت مثلا بتبيعك سيارة بغشك فيها. يا حسام أحيانا بيجي أخوك المسلم مثلا أنت بتكون كل الليل عم تحكي عليه وبنهار بتحكي عليه وبظهره بتحكي عليه لما تشوف بتبتسم له، هذا غش، هذا غش، تظهر مودته وأنت ما بتوده، هذا غش. قل لا أحمل، لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين. الأمر الثاني، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. إذا سمعت وإذا الله رزقه ما بتلاقيني بالضايع أبدا، والحمد لله أنا الله أعطيني الحمد لله. فهون قال له عبد الله، قال هذه التي بلغت بك ما بلغت وهي التي لا نطيق. قالوا هالخصلتين اللي وصلوك، مش كتر الصلاة والصوم، هالخصلتين اللي وصلوك وهي اللي صعبة علينا، وهي اللي صعبة علينا. اليوم يا أخي مجتمعنا ما في إلا الحسد. نسوين قاعدين عم يقربلوا عم يحكوا على المرايات على التيدي، هيدي شو جاب لجوزة وهيدي شو أكلت وهيدي شو طبخي، بتطلعوا على الأكل وعلى الشرب وعلى الفستان وعلى السيارة وعلى الرحلة، حكي 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 حكي، حسد ملأ القلوب الحسد. فذلك الإنسان في الإسلام يحرص يطهر نفسه من هذه الأمراض، فهذا أنفع ما ينشغل بكسرة الصلاة والصوم وهو مليء بالحسد والغل والحقد على إخوانه. لذلك سول إبراهيم يقول، الله يقول عن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، أي نقي من الشرك ومن الحسد ومن الغل ومن كذا وكذا وكذا. فالعلماء القدامى كانوا يهتموا بهذه المسائل، يهتموا يعني مثلا الشيخ بيشوف تلميذ عنده مثلا كتير الثلاث بيقوله ما تلت كتير، بيشوف عنده نظرة بيقوله ما تنظر، عنده حقد بيقوله ما تحقد. ما بس كان يعلموا العلم الفقه، يعلموا كمال أدب. هذا قديما، الآن صار العلم أكثر وشكله حفظ نصوص، ما في تزكية ولا تربية إلا القليل.
السؤال الثاني، ما هي موانع قبول التوبة؟
موانع قبول التوبة الاستمرار عليها، الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب. يعني إنسان يعني أخطأ فاستغفر الله وتاب، ما يرجع يعود، هذه من موانع التوبة الإصرار على الذنب. طبعا موانع التوبة والإسلام الغرغرة، إذا إنسان وصل إلى درجة الموت وتاب ما بقى يقبل منه، يقول عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا في شروط للتوبة، أول شرط يقلع عن الذنب، ثاني شرط يندم، يندم يشعر بضيق زعل، كيف يخسر مصوري بيزعل كمان، إذا عصيت الله بدك تزعل، بدك تزعل شو أنا عملت غلط، زعلان تلاقيه مموت. ليش مموت يا أخي؟ لك والله متضايق أني عصيت الله. شيء حلو أنه منه طبيعي. إذا الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود. أما إذا واحد مثلا يوم زنب ويقول استغفر الله استغفر الله وهو نبي بقرأ كمان يزني، هذا لو تاب لا تقبل توبة، سأعزم على الذنب. إذا من شروط توبة الإقلاع عن الذنب الندم عليه، العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود، العزم أهم شيء هذا. نعم. وطبعا ما لم يغرغر، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم ما عاد يقبل منهم، ما عاد يقبل منهم. خلصوا الأسئلة؟ الله يكرمكم يا رب. هذه الأحاديث اللي فيها عم يذكر الأخ أنه عبد أذنب ذنب مرة ثم تاب ثم أذنب مرة أخرى وثالثة ورابعة والله يقبل منه، هذا بيكون العبد عنده نية أنه ما يرجع، عنده نية ما يرجع، بس بيرجع يضعف، بيرجع يضعف ويقع. ف فهذا يغفر له. أما إذا كان هو أصلا عمل الذنب وقال أستغفر الله وأتوب إليه بس هو نبي يرجع، هذا ما تقبل توبته، لازم يندم ويعزم على ألا يعود. هذه النية، النية هذه النية مهمة يا أخي الإسلام. لذلك منسمي هذا الندم، يعني إنسان بدل بلوم نفسه. في بعض الأحاديث حتى ورد أنه الندم توبة، نفس الندم توبة. أما إنسان بيعمل المعاصي بيقول أستغفر الله بلسانه بس لأنه ندمان ولأنه سألان، هذا ما يقبل منه. في حديث بما معناه يعني أنه المؤمن يعني يشعر أن ذنبه كالجبل يكاد يسقط عليه، أو يشعر ذنوبه كالجبل تكاد تسقط عليه. وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب طرع على أنفه فقال له هكذا، يعني ما فرق معه، ما فرق معه. فلذلك النية هي الأساس. نكون ندمان زعلان عازم ألا تعود، هذه بتلعب الدور الكبير. نعم أبو العبدان. ما بتكفي المعوذات، بده الإنسان يراجع نفسه أنه أنا مثلا بستعيذ بالله مش ما تنحسد ولا مش ما تحسد، مش ما أنحسد. بده يقرأ المعوذات حتى الإنسان لا يصيبه الحسد، يقرأ المعوذات، بده يقرأ دعاء الخروج إذا خرج، بده يصلي صلاة الضحى، هذه كلها من المعوذات، كلها من المعوذات، كلها تحمي الإنسان. وبعد إذا شعر أنه اللي يقابله عنده حسد لا يخبره بكل شيء، الإنسان حتى يحمي نفسه من الحسد ما يحدث بكل شيء. أنعم الله عليك بنعمة فيحدث بها ما كل الناس اللي يشعر لأنه يحبه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فلا يحدث بها إلا من يحب. أما إذا كان في ناس تحسده ما بيحدثهم فيها، فيستدل به على أنه إذا أنعم الله عليك بنعمة بتحدث بها من يراك ترى أنه يحبك. إذا ترى أنه ما يحبك ولا يحبك فما تحدثه بالنعمة. لذلك يعقوب عليه السلام قال له لابن يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن حسدوك يحسدونك فيكيدوا لك كيدا. فأحيانا الإنسان يتعود ما يظهر كل النعم أمام كل الناس، يتكتم على بعض النعم أمام بعض الناس حتى ما لا يحسدوه. لا الأب كان واعي قال له ما تقلون، ايه قال له ما تقلون، لا لو قالون كان زاد كيدهم كان زاد. ما ضروري الغسل يا اخو الاسلام، ما في داعي لا شمس ولا بروده، بس الماء يغمره بالماء حتى يتقاطر الماء من المكان النجس بس. ايه سرطر حتى لو ما عصرته، يعني مثلا هذا افترض هذه الفانيلا انت لابسه نفسي اتعوم هون البول، بغسل هون بالماء بالعناء وبعصره، لو ما عصرته مجرد تقاطر الماء صارت طاهره، بس بعصره مشان ينشف بس. بس اما ملحس لهيك مسح ما يعتبر غسل، الغسل في تقاطر الماء. واضح؟ ايوه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.